الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثالث على حجية قول اللغوي، وهو أن قول اللغوي يرجع إلى أهل الخبرة، الرجوع إلى اللغوي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة. وقامت السيرة من العقلاء كافة على الرجوع إلى أهل الخبرة فيما يختصون به، والأئمة عليهم السلام أمضوا هذه السيرة بلا إشكال. وبما أن اللغوي من أهل الخبرة فحينئذ يكون قوله حجة في المقام. نحن بالأمس بينا وقلنا غالبا اللغوي ليس من أهل الخبرة، لأنه ينقل ما سمعه عن العرب، يعني هذه الاستعمالات الموجودة مثلا ينقلها إلينا، فهو يسمع وهو ينقل ما يسمعه وما يجده من الاستعمالات. والإنسان إذا كان كذلك لا يسمى من أهل الخبرة، لأن الخبرة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن رأي واجتهاد وحدس ونظر، تحليل، استنباط، هذا معنى الخبرة. واللغوي ليس كذلك. نعم أحيانا وهذا موجود ولا نستطيع إنكاره، ممكن يكون من أهل الخبرة بحيث يميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، يميزه بقرائن وما أشبه ذلك، فهذا اجتهاد منه، استنباط، رأي، يميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، ولكنه قليل في الواقع. كما أن كتب اللغة الموجودة اليوم أيضا غالبا لا يتعرض فيها للمعنى الحقيقي من المجازي، وإنما تذكر لنا استعمالات العرب، أشعار العرب، فلان قال كذا فلان وهكذا، والاستعمال عمل الحقيقة والمجاز. نعم بعض الكتب مثل كتاب الزمخشري أساس البلاغة موجود يعني يشير أحيانا هذا حقيقة هذا مجازي، وقالوا أيضا القاموس، كتاب القاموس، فقالوا إذا ذكر أول معنى لللفظ فهذا في العالم الحقيقي والثاني يكون مجاز. بعضهم أشكل عليه في المشترك، ماذا نفعل مشترك اللفظي؟ هل هذا الثاني يكون مجاز؟ فشاهد الحال فالرجوع إلى أهل اللغة لا يفيد شيئا معتدا به. قالوا مضافا إلى ذلك، يعني أضف إلى هذه الأمور، أن الرجوع إلى أهل الخبرة ليس مطلقا، يعني صحيح السيرة قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة، قائمة السيرة، ولكنها في مورد خاص، وهو فيما لو أفاد قولهم الوثوق والاطمئنان، الوثوق والاطمئنان. طبعا الوثوق والاطمئنان على قسمين، مرة يكون عندنا وثوق نوعي اطمئنان نوعي، ومرة وثوق اطمئنان شخصي. شخصي. ما المراد بالوثوق النوعي والوثوق الشخصي؟ الوثوق النوعي يعني عند نوع الناس يحصل له وثوق من قول أهل اللغة، عند نوع الناس يحصل لهم ماذا؟ اطمئنان. الوثوق الشخصي لبرنامج الشخص، لا نفس الشخص يحصل له برنامج ووثوق، نفس الشخص يعني الذي يرجع لأهل اللغة، هذا الذي يرجع إليه هو نفسه يحمل أن يحصل له الوثوق والإطمئنان. فقالوا لا بد من حصول الوثوق والإطمئنان. أولا هذه الكبرى الصحيحة هل يشترط في الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن حصول الوثوق والإطمئنان؟ ثم هل المراد من الوثوق والإطمئنان الشخص أم النوعي؟ واضح لنا؟ هذا في خلاف. أما أصل المطلب هو أنه لا بد من حصول الوثوق والإطمئنان من قول أهل الخبرة، كلام صحيح وما فيه إصابة، لأن العقلاء لا يتعبدون بقول الشخص، لا يتعبد إذا لم يطمئن لا يقبل به تعبدا، لا يقبل به تعبدا. التعبد عند المتشرعة، العقلاء ما عندهم تعبد. فإذا رجعوا إلى الأطباء إلى المهندسين، كل شخص عنده فن، وأنا ما حصل لي إطمئنان وثوق من قوله، لا أخذ بقوله، لا أخذ بقوله. العقلاء لا يأخذون، لا يأخذون. تقول ليش ما تأخذ؟ تقول أو تقول له يجب أن تأخذ من باب التعبد، وطبعا التعبد أنا إذا لم أطمئن أخذ به، أطمئن لقوله فلا أرجع إليه، لا أخذ به. إذن حصول الوثوق والإطمئنان لا بد منه في الرجوع إلى الفطرة. إذا لم يحصل وثوق أو إطمئنان فحينئذ لا معنى الرجوع إلى الفطرة. إذن لا بد من هذا الشرط. هذا أولا. ثانيا، ما المراد بوثوق والإطمئنان؟ الشخص النوعي، إنصافا النوعي، لا يشترط الشخصية. ليش لا يشترط؟ وعند بعض الناس لا يمكن لا يطمئن بشيء، لا يطمئن بشيء، مش كلام نوع الناس. عادة الناس إذا قيل لهم هذا الكلام يطمئنون به، يطلقون قل كذا. أو الشخص لا يطمئن أو يطمئن بسرعة أي شيء، لا يحدد. المراد الوثوق والإطمئنان النوعيين وليس الشخصيين. إن حصل الشخصي ما أقول أهل شهر بلا أشكال قطعا، إنما لا يشترط الإطمئنان الشخصي. أفرض أنا ما حصل إطمئنان، لكن عادة الناس يحصل لهم إطمئنان من خلال هذا الكلام، أنا موسوس، أنا كلام ما يصل لأحد آخر. بعض الناس يقول أنا ما يفيد معه شيء، أصلا ما يفيد، عنده وسوسة بأي شيء مثلا يرجع إليه، عنده وسوسة فلا يحصل له أصلا يعني شك أحيانا فضع الأمران. فالمراد هذا الكلام من الأهل الخبرة عادة يطمئن منه ويوثق به، هذا المقدار كافي. فالمراد من الوثوق والإطمئنان النوعيين وليس الشخصيين، يعني لا يشترط. أما إذا حصل مع الشخصي قد عمل شيء حسن بلا إشكال. إذا أولا أهل اللغة ليسوا من أهل الخبرة، وثانيا لا بد في الرجوع إلى أهل الخبرة من حصول الوثوق والإطمئنان النوعيين. ثالثا يقول صاحب الدفاعي أصلا لا يحصل وثوق وإطمئنان بقول اللغة، يحصل النوع لا يحصل هو الشخصي لا يحصل. يقول حتى لو رجعنا إلى اللغوي فلا يحصل من قول واحد من أهل اللغة وثوق وإطمئنان النوعي، لا يحصل. هذا الكلام إنصافا على إطلاق في غير محله. وعندنا بعض الأمور شيخنا جميل، وبعض الأمور ما يمكن للإنسان أن يأخذها مطلقا يعني يفردها مطلقا أو ينفيها مطلقا، لأن ليست أمور عقلية. الأمور العقلية شيخنا لا تقبل التخصيص، إما كذا وإما كذا. الأمور العقلية لا تقبل التخصيص، الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص شيخنا. أما الأمور غير العقلية ومنها العرفية والعادية والشرعية وما أشبه ذلك، لا تقبل التخصيص وتقبل كذا، قد يكون 50% 60% 40% وهكذا. هنا هكذا ما نستطيع أن نقول الرجوع إلى أهل اللغة لا يحصل منه اطمئنان وثوق. ليش؟ قد يحصل قد لا يحصل. أنا أقول أكثر من ذلك، قد يحصل اطمئنان شخصي فضلا عن النوعي فعلا. يعني لا سيما كان الشخص من اللغة معروف خبير قوي، قد يحصل اطمئنان. يعني مثلا إذا رجعنا إلى صاحب مجمع البحرين طريحي، رجل أهل خبرة معروف باللغة معروف، فإذا قال كذا فعل هذا حكم مجاز ينزل اطمئنان منه، يطلب في أصل. أو مثلا إلى جار الله الزمخشري مثلا أو الجوهري. طيب وهكذا تلهي الشيخ تنفي، تقول لا يحصل منه، ليش تنفي؟ نعم أيضا لا نستطيع أن نقول دائما يحصل منه وثوق وطمأنينة، أيضا ما قدر. يعني لا يمكن النفي مطلقا ولا الإثبات مطلقا، سواء كان الوثوق والاطمئنان النوعي من او الشخصيه. لا يمكن شيء تاتي بهذه القاعده اصلا لا يحصل. ليش؟ قد يحصل وقد لا يحصل، انصرف. اصلا الواقع هكذا ولا لا؟ الواقع هكذا. بل انا اقول اصلا يحصل اطمئنان شخصي كثير من الاحيان، وان كثير لا يحصل. صحيح. وهكذا النوعي. فالانصاف نفيه مطلقا في غير محله، كما ان اثباته مطلقا في غير محله. طيب
يعني ممكن تحديد الموارد التي يحصل فيها؟
لا يمكن شيخنا، وهذا لا يمكن اصلا. هذه مرجعها للامور يعني لا تخضع لقاعده، وهذه مشكله لا تخضع لقاعده حتى يمكن ارجاعها الى شيء معين. ما تخضع لقاعده حسب القرائن وحسب الاجتهادات حسب وثوق الشخص سبحانه، لا تخضع لقاعده. ممكن انسان يحصل ممكن لا يحصل، مثل الظهورات شيخنا، عفوا مثل الظهورات. الظهورات هكذا، الظهورات لا تخضع لقاعده، قد يرضى ظاهر عن شخص غير ظاهر عن شخص. وهكذا
من يختلف موقف العقلاء بالنسبه الى قول الخبير عنه بالنسبه الى الخبر، فياخذون بالخبر الثقه ولو لم يوجد الظن
ذلك تعبدي، قلنا ذلك تعبدي.
هم حتى العقلاء ياخذون بخبر الواحد الثقه،
ياخذون بالاشكال.
لكن بقول الخبير لو جئنا لعاقل واستشار خبيرا في مورد ما وقيل له انه يوجد اطمئنان لغيرك من العقلاء غالبا يعني نوعا ولم يطمئن، لا يرتب اثرا عليه، وهذا جاء وإباء البعض من قبول يعني حصول الاطمئنان، لكن الخصوصية فيه وليس لأنه إشكال على المنطق. يعني العقلاء لا يرتبون أثرا، واحدهم لا يرتب أثرا على قول الخبير إن لم يطمئن شخصيا منه ولو اطمئن.
لا يعني بالنتيجة مش الاطمئنان الشخصي، لا شيء نجد أنه قد لا يطمئن هو بنفسه، لكن معه جماعة فاطمئنوا. أقول أنا المريض ومع خمسة ستة أنا عند الطبيب، هم اطمئنوا بقوله أنا اطمئنت.
هو لا يرتب أثرا.
لا المفروض يرتب. المفروض يرتب.
إنما بضميمة آرائهم.
هو كاتب هذا معنى النوع. المفروض المفروض يرتب. يعني لا يشترط في ترتيب أنا اطمئنت. لا يشترط. طالما الناس على يطمئنون بقوله كافي. هذا النوع كافي. لا يشترط أنا اطمئنت. نعم أنا لا أرتب، أنا عاصم أحد آخر. أنا مستعصي على البحث آخر، لكن المفروض أقبل قوله وأعمل به. طبعا إذا المعرض شيء، إذا المعرض مثلا خبير آخر
في الامور الخطيره مثلا خذ مالي اذا قيل له افعل كذا بمالك واطمئن
هو طبعا الشيء الاخر لا هو المفروض يفعل طبعا مره يكون مره واجب مره غير واجب يعني مره مورد إيه نعم مفروض يفعل لان عاده الناس هكذا هو يكون خاف مثلا انا اعطيك مثال الشيء ده اوفر مليون والله الطائرات ممكن تسقط يخاف والله انا اخاف كذا الناس عادة يقول هذه يعني صحيحة سليمة توصل بالسلامة هو ما يطلع الخاف هو مرد هو عنده شيء لكن ليس معناه لا ينبغي العمل ولا يجب كذا يعني هو المفروض يفعل هل هو ما يريد أن يفعل شيء آخر يكون عاصي كان واجب وما أشبه ذلك لكن المفروض يكفي في العمل يكفي حصول الاطمئنان النوعي هذا كافي الله أكبر هذا تمام الكلام بالنسبة للدين الثالث إذا الدين الثالث يعني ليس تاما على إطلاقه الدين الرابع لحجة قول اللغوي وهو الانسداد الانسداد الصريح أما الدليل الرابع قال صاحب الكفاية رحمه الله أنتهي وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة لا يوجب اعتبار قوله ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام كما لا يغفر آخره هذا الدليل الرابع الدليل الرابع عبارة عن الانسداد أنا هنا أحب أن أشرح لك ووضح لك شيء أغلب الأعلام ما وضحوه لك وهو يجب التباس في المقام يعني إذا لم تضح الحال يوجد التباس يقولون نستدل هنا على حجية قول اللغوي بالانسداد الصغير الانسداد الصغير طيب الانسداد الصغير ما هو ما المراد به في مقابل الانسداد الكبير وهكذا قلت الكلمة فتراهم هنا لا يشرحون الفرق لا يوضحون قد تجد بعض الكلمات أو بعض العبارات لكن لا تنفع يعني ناقصة لابد أن نعرف ما المراد بالانسداد الصغير وما المراد بالانسداد الكبير حتى نرى أن هنا يمكن الاستدلال بالانسداد الصغير على حاجة قول أو لا يمكن واضح أنا أعطيك فرقا مختصرا شيخنا لأن من بحث التفصيل في مبحث الانسداد إن شاء الله يأتي لكن لابد من بيان الفرق بينه ولو بالجملة لكي يتضح الحال الانسداد الكبير شيخ المعروف عندهم طبعا له مقدمات مثلا أعطيك أنا مثال ومن خلاله نعرف الانسداد الكبير والصغير بالجملة لا أريد أن أجيب عليك عادة الاستنباط في حكم الشرع من الخبر من الرواية وغالبا الأحكام جاءت عن طريق الخبر إذا جاءت عندك رواية مثلا حديث من الأحاديث الموجودة سواء في الحاجة في الصلاة في الزكاة أي حديث كان هذا الحديث إذا أراد الفقيه أن يستنبط منه الحكم الشرعي عنده أربع جهات لابد منها لابد من إحرازها أربع جهات شغال الجهة الأولى جهة الصدور الخبر أصل صادق أو غير صادق أصل حجة أو غير حجة ضعيف أو غير ضعيف إذا لم يكن صادق لم يكن صحيح فلابد من بحث ماذا جهة آخر أصل الصدور أنه صادق أو غير صادق طيب ثانيا هل صدر التقييد أم صدر البيان الحكم؟ واقع إذا لا بد من إحراز هذا الشيء صدر مثلا البيان الواقع ليس التقييد هل صدر لتقي أبلاه، يسمى بحث بحث جهة الصدور. الأول البحث في أصل الصدور. ثالثاً، هل هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو ليس ظاهر؟ إذا كان مجمل لوجد في فائدة. رابعاً، هل هذا الظاهر حجة أو ليس بحجة؟ الأفرض هو ظاهر، لكن قد لا يكون حجة مثلاً أيضاً. إذن لابد للفقيه لما يريد أن يستنبط الحكم الشرعي من الرواية أن يبحث فيها الجهة الأولى. طبعاً عندك أجزاء أخرى قد تجمل التحارب كذا تزاحم شيء آخر، لكن هذه لابد منها، هذه الجهة الأولى. فإذا رأينا رواية وليس لها معارض وما أعرض عنها الكل وهي صحيحة ولبيان حكم الواقع وظاهرة والظاهر حجي، فقيه يستنبط الحكم الشرعي صحيح ولا لا؟ طيب. إذا سدت هذه الأمور عند الفقيه، لم يثبت عنده ولم يعرف جهة الصدور وليس الظاهر ولا يجوز الظهور والظاهر ليس بحجة،
كلها
يسمى انسداد كبير بالاصطلاح، اسمه انسداد كبير. أعطيني شيء هذا اسمه انسداد كبير. طبعا قد يكون عندنا انسداد كبير حكما، يعني قد يكون مثلا ثلاث جهات مسددة وجهة مفتوحة، أو ثلاثة مفتوحة وجهة سدت. ما هذا سهول؟ أنا سوف أذكر لك. يأخذ حكم الإنسداد الكبير أحيانا، لكن يقال الإنسداد الكبير حكما. وإلا بحسب الإصطلاح، أحسنتم، بحسب الإصطلاح معنى الإنسداد الكبير هو إنسداد الجهات. طيب الإنسداد الصغير بحسب الإصطلاح إذا انسدت واحدة مثلا أو اثنتين أو ثلاثة، بالنتيجة لن ينسد الكل. يعني مثلا أثبتنا الصدور رواية صادقة عن أهل البيت، طيب صحيحة أو معتبرة أو موثقة. ثانيا أثبتنا جهة الصدور أنه صادر للحكم الواقع، وأثبتنا حجية الظواهر أن كل ظاهر حجة. بقي عندنا ماذا؟ أصل الظهور. بعد ما أثبتناه ما أعرف هو ظاهر ولا لا، من أجل قول لغوي مثلا. الرجوع إلى قول اللغوي لا يحصل لي العلم من هنا، ما أعلم. يعني الرجوع إليه يلا يحصل له الظن، ما يحصل العلم. فيقال السد هنا باب العلم بالظهورات، باب العلم ما عندي علم. فأرجع إلى قول اللغوي، قالوا بما أنه ما تعلم ولا بد من الظهورات، لا بد، لأنه إذا ما عملنا بقوله يلزم مثلا سوفية العصر والحرج أو الخروج من الدين من الأحكام الإنسداد. فهنا سد باب العلم باللغة، ما أعلم بعد باللغة، لا نرجع لقول لغوي. فهنا ماذا يسمى؟ انسداد صغير. هذا معنى الانسداد الصغير شيخنا، هذا معنى طلبته، هذا معنى هذا الانسداد الصغير موضوعا وحكما. أما قد يكون عندنا انسداد صغير موضوعا لكن حكمه حكم الكبير. أنا أعطيك مثال، أعطيك مثال شيخنا. مثلا انسد علي باب العلم بوثاقة الرواة، ما أعلم أن الرواة أحاديث الثقات، ما عندي علم، لابد أن أعمل بالضم، لابد أن أعمل بالضم، يعني بضم الرجالية، يعني النجاش الشيخ الطوس الشيخ المفيد ما بيقول لي الشيخ الصدوق، ها؟ هؤلاء متقدمين. إذا وثق شخص أنا سد لباب العلم بالوثاقة، ما أقول لي والله كذا والله العظيم أن فلان ثقة، أحلم بالله على أن محمد صدق، أحلم بالله، ما أستطيع، ما عندي علم. إنما لما سد باب العلم قالوا ترجع إلى قول الرجالية، قول الرجالية يفيد الضرب بالوثاقة. هنا سد باب العلم بالوثاقة، لكن سداد ماذا؟ صغير، لأني أعلم بالظهور مثلا، أعلم بحجة الظواهر، وأعلم بجهة الصدور. من أصل الصدور نسأل عليه العلم به. هنا سجل ماذا المفروض؟ لكن حكم الانسداد ليش تبي ليش؟ أنا أقول لك ليش. الأغلب الأحكام من أين تأتي؟ من الروايات. أغلب الأحكام. لأن بجمع رسم اليوم بجمع رسم حجي. والأحكام العقلية نادرة جدا العقل العملي. والأحكام الآتية من القرآن الكريم أيضا قليل. القرآن موجود أمهات مسائل فيه. أبو مات والله رحمه الله كليا. فمن أين جاءت أغلب الأحكام؟ الروايات. فإذا سد باب العلم بالوفاقة يعني سد باب العلم بالأحكام نسد.
يعني نسميه انسداد صغير موضوع.
أحسن ما أقدر أقول لها. بالاصطلاح انسداد صغير حسب الصلاح. ولكن حكمه حكم سد. لذا بعضهم يقول وهو ملحق بالإنسداد كبير عبارته يقول وهو ملحق بالإنسداد الكبير. هذا العلم بالوفاقة. ولو في الواقع انسداد صغير لكن حكمه حكم الانسداد للأحيان يقال بعضهم انسداد كبير عن حكمان يعني بعضهم لا يشير إلى حكم الموضوع يقولون انسداد كبير وفي الواقع انسداد كبير لكن حكمه انسداد كبير فأنا أحببت أن أفرق لك بحسب الاصطلاح شيخنا بين الانسداد الصغير والانسداد الكبير وإن كان إن شاء الله إذا لقيت البحث في لكن بما أن البحث هنا يتعرض لا كنت لا بأس بالإشارة إليه إذا عرفت هذا الأمر فنرجع للمطلب فبعضهم قال نستدل على حجية القول اللغوي بالإنسداد الصغير كيف؟ يقول أنا اليوم الأحكام الشرعية يعني الروايات شيء جديد من طريق اللغة العربية تفضل
يقول في الإنسداد الصغير سابقا في الإنسداد كان في الإنسداد كبير لأن الحكومة هناك يستلزم إما القول بالكشف أو قول بالحكومة لأن العقل يحكم ينزل من امتدار الشرع إلى
الظلم
فهنا شو نرجع إلى الكشف أو الحكومة
خلصنا شيخنا في بعض كشوف ما شرحنا به حتى نشرحه طيب فبناء عليه فقالوا أنا الآن أشرح لك كيف انسداد قبل الشيخ الشيخ قبل الجواب لازم نفهم وين سد علينا باب اللغة لابد أشرحه أولا الأحكام الشرعية جاءت من الروايات وألفاظ القرآن الكريم وهذا لغة عربية ولغة عربية الروايات صحيح أحيانا بعض الروايات مثلا داوى الزهو كبيره قليل جدا لكنه هو اللغه العربيه او مثلا بعض الالفاظ بالقران في النسخ العربي لكن بشكل عام لغه عربيه شيخنا وهكذا روايات ولغه عربيه شيخنا لغه عربيه طيب فاذا سد علينا باب العلم باللغه سد ما نعرف الظهورات طيب ما نعرف معناه ماذا انا اقع في حرج وعسر إذا لم أعمل بقول اللغوي فأنا مضطر للعمل بقول اللغوي لابد منه يستحج قوله لأنه ما عندي علم باللغة فيحصل لي الظن من قوله يحصل لي الظن من قوله فأرجع إلى أهل اللغة وإلا ماذا أفعل؟ أترك الشريعة الإسلامية إذا لم نعمل بقول اللغوي لا عندي علم بالظهورات ولم أخذ بالظن الظن الحاصل من قول اللغوي طيب حينئذ تترك الأحكام الشرعية يعني يجب الخروج عن الدين اتركها ماذا تفعل؟ لا بد فهذا معناه قول اللغوي حجي لئلا يلزم مثلا الخروج عن الدين إذا كنا جئنا في البراءة مثلا وما أشبه ذلك على كل حال فقالوا قول اللغوي حجي من هذا الباب باب الإسلام واضح كلامك كيف؟ الجواب هو لنا انتبه نحن على قاعدة رئيسية وأخلي ببالك شيخنا من اليوم إلى يوم القيامة أخلي ببالك شيخنا احفظه مبحث الانسداد وين ما قرأته في أي كتاب في الأصول في الفقه في قارض آسيا قارض أمريكا شيخنا وين ما قرأته عندك أمران أساسية لحصول الانسداد والذي هو بالواقع يترتب عليه الأثر وهو في الانسداد، حتى الانسداد الكبير شيخنا لما قلنا الضرب الاحكام حج هناك، حتى الانسداد الكبير ليش قلنا الضرب حج فيه؟ لهذه الامر للزوم، اما لزوم الخروج عن الدين بجان براءه، واما الوقوع في الحرج والاشر في العمل بالاحتياط. فاذا لزم احد هذين الامرين، فنرجع الى حجيه كل ضرب بحق الشرع، يعني يكون عندنا انسداد كبير. واذا احد هذين الامرين لم يلزم لا الخروج عن الدين ولا الوقوع في الحرب والشقه، معناه ماذا؟ ما عندنا انسداد اصلا، لا معنى للرجوع للانسداد كبير. يعني بعباره اخرى ليس الحجه الضرب مطلق. مطلق. ليس فلا بد من احد هذه الامر. يعني مثلا انا اعطيك مثال في الانسداد الكبير شيخ، الانسداد الكبير الذي يتم عرفه اعتبار الانسداد باب العلم الاحكام الشرعيه، الانسداد الكبير. فلو فرضنا ما عملنا بالضرب، لم نعمل بالضرب بالحكم الشرعي، وانا ما استطيع ان اعلم بالحكم، معناه كل الحكم الاحكام الشرعيه الاسلاميه تعال خليها بالصف، هذا اصل براءة فيه، ما يعني هذا اصل براءة، هذا غير واجب، هذا غير حرام، هذا غير واجب، هذا غير حرام، هذا غير واجب، ما يبقى شيء من الوجوب الحرام يعني. مع انه عندي علم اجمالي قطعا بالاحكام الشرعيه، قطعا عندي علم اجمالي بوجوب الحرامات. فاذا أنا ما أعلم والظن ليس بحجة، فأنا ما عندي علم والظن ليس بحجة، ماذا يوقع من الشرع الإسلامي؟ الشرع الإسلامي يلزم الخروج عن الدين، أو تقول احتاط لجل براءة، يلزم كل نوع احتاط احتاط احتاط، ما يمكن احتياط عسر وحرج. فإذا لزم أحد هذه الأمور اضطر إلى العمل بمطلق الظن بالحكم الشرعي، الا بعض الظنون قام به على حجه القياس والاستحسان. واضح ولا لا؟ هذا هو السر الرئيسي. اخليه بالك، انا اعطيك ثلاث كلمات بكلمتين او ثلاث، ولا هناك شرح كبير لكن انا لخصته لك. هذا هو السر في حجه الظن المطلق. بعض العرب الاسلام كبير لزوم احد المحظورين عن مقدمات كثير شيخنا، وعندنا كذا وعندنا كذا وبحث. أما إذا لم يلزم من البراءة لا الخروج من الدين ولم يلزم من الاحتياط الأصل والحرج، ما عندنا انسداد كبير. إذا ما عندنا انسداد كبير لا معنى انسداد الصغير بعد، لا معنى له. ليش؟ لأنه لا يلزم الخروج من الدين. فتعال إلى هنا بناء عليه حتى نوضح مرة. هنا نقول لو أجرينا البراءة في اللغة، يعني هو سد باب اللغه، بالنتيجه باب اللغه سد عليها، ما اعلم بالضغوطات. الان انا اسال سؤال وانت شيخ ترتاح، انا الان اغلب اللغه معلومه لدي، اغلب اللغه شيخ، الموارد التي فيها شك في الظهور او ضام قليله جدا. يعني مثلا لفظ الغناء وقع الخلاف بين العلماء، ما المراد بالغناء؟ هو الصوت مشتمل على طرب لابد، هل يشترط الترجيع فيه او لا يشترط ترجيع؟ ترجيع الصوت يعني يخفف ولا يرفع وهكذا، نعم، هل يشترط او لا يشترط؟ هذا مفهوم عندهم غير واضح. مثلا الصعيد، فلن تجد من فتيمم صعيدا، الصعيد هو التراب الخالص او مطلق وجه الارض، مفهومه يعني الظهور الواضح. مثلا فتعال، ماذا بعد عندنا؟ مثلا كعبين، مثلا ماذا بعد؟ كلها 10 ألفاظ، 15، خلي 20،
10,000،
اكثر من 10,000. فلو فرضنا عملنا بالاحتياط، وين يلزم الحرج؟ بس لا سيما هذه فيها قدر متيقن، يعني حتى هذه الألفاظ فيها قدر متيقن. يعني مثلا الغناء قدر متيقن إذا كان نعم طرب ومشتمل على ترجيع الصوت. الكلام إذا فيه طرب ولا فيه ولا يوجد فيه ترجيع الصوت ويحفظ الإنسان ويتركه، يعني إذا الإنسان وكذا ما يلزم الصعيد يحتاط ويتيمم بماذا؟ بالطلب الخالص. طب وين الإشكال؟ وإن كان احنا عندنا دليل على أنه لا مطلق الصعيد، أقول فرضا يعني حتى هذه الألفاظ ليست كلها يعني مثلا مجملة. الكعبين مثلا يحتاط إلى يمسح إلى فوق شوي. وين يلزم أن الخروج من الدين أو إذا العرب الاختيار يلزم أشهر حاج وين؟ فإذا باب العلم بالأحكام ليس مسدودا. فإذا كان باب العلم ليس مسدودا خلي باب العلم باللغة ينسد 100 مرة لا أثر له، انسد أو لا ينسد لا أثر له بعد. واضح ولا لا؟ طالما باب العلم بالأحكام ليس مسدودا فإذا لا معنى للإنسان. وإذا كان باب العلم بالأحكام مسدودا فنعمل بمطلق الضام الحكم الشرعي سواء كان باب اللغة مفتوحا أو مسدودا. إذا المناط هو كله انسداد باب العلم بالأحكام وفي البحث هناك لا ربط له هناك في هذه الصورة. هذا هو الانصاف وهو واقعا هكذا هذا هو الانصاف. انسد باب اللغه ولم انسد المناط باب العلم بالاحكام الشرعيه وبناء عليه انصافا. هذا الدليل ايضا لم يكتب له التوفيق. بقي هناك دليل ما ذكره صاحب البدعه ولا جماعه انما ذكره جماعه من الاعلام. دليل بعضهم قال بعض الاعلام قال من اقوى الادله، يعني شيء ما سنحكي له، يقول من أقوى الأدلة على حجتكم اللغوية. وطبعا جماعة ذكروا هذا الدليل، ليس فقط شيء ما سنحكي، جماعة من الأعلام. ما هو هذا الدليل؟ غدا إن شاء الله نشرحه ونشرح في باب الإجماع. والحمد لله رب العالمين.